www.husainiat.org.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه هو أضحك وأبكى وإنه هو أمات وأحيا وإنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. هذه السلسلة من الآيات الكريمة تناولت مواضيع هامة أعود لها إن شاء الله. الموضوع الأول قوله تبارك وتعالى وإنه أضحك وأبكى. فشم من المفسرين يقول هذا المقطع أو هاي الآية تتعلق بالطبيعة وأن معناها معنى كنائي. يعني شنو؟ يعني الله عز وجل يبكي السماء بالمطر ويضحك الأرض بالنبات. الأرض إذا ظهر بها النبات تكون كالضاحكة، شلون الوجه المنطلق، الوجه اللي فيه بشر وسرور، وإذا مطرت السماء كأنها باكية. فالمعنى معنى كنائي، كأنه القرآن يريد يذكرنا بنعم الله. يقول الله عز وجل يبكي السماء ويضحك الأرض بالنبات، وهذا اللون من الاستعمال اللفظي موجود في لغة العرب موجود. ويقول الشاعر وديمة مشعلة البوارق. الديمة يعني المطر الشديد اللي يصير ويا برق. وديمة مشعلة البوارق تبكي على الأرض بكاء الوامق، تلقح بالقطر بطونا للثرى فالقطر بعل للتراب العاتق. الاستعمال موجود عندكم. كأن الآية تريد تذكرنا بنعم الله عز وجل، أن الله وضع بالأرض طبيعة قابلة ووضع بالمطر طبيعة فاعلة، وكانت النتيجة هذا النبات. النبات لا يستغني عنه الإنسان، حياة من عنده يأكل من عنده وينسج بعض النسيج من النبات. فكأن الآية في صدد تذكيرنا بنعم الله، يعني منصبة بناء على هالرأي، الآية منصبة على بيان هالنعمة. طيب هذا يا رأي لا، أنه هو أضحك وأبكى، أبكى المؤمن للدنيا وأضحكه بالآخرة. هاي شنو؟ هاي التلماسية الواقع للتتبع، لما تتبع وتستقرأ تلقى المؤمنين بالدنيا دائما، الدنيا سجن المؤمن، يعني قليل يحصل له ضحكة بالوجود. المؤمن تلقى المصائب غالبا تتراكم عليه. ابعد غير، يعني انت تشوف مثلا بعض الناس ما عنده ايمان بالله ولا عنده التزام ولا عنده دين، عليك تلقى مثلا معافى، وان كان ترى هي ماكو، يعني يجوز احنا نشوفهم بالظاهر هالشكل، لكن انت ما تقدر تدرك ان هذا عنده سعاده او ما عنده سعاده. يعني ظاهرا احنا نشوفه بناء عليه ان هذا سعيد، بس قد يكون اكو في داخله مأتم، ما تعرف القصه شنو مثل، يعني الظاهر دائما ما يعطيك عن الباطن شيء، ما يكشف عن الباطن. لكن احنا بالظاهر نشوف بعض الناس يضحك، ونشوفه مثلا ما دي علة ولا عنده مرض ولا عنده مشكلة. هو اللاحظ المؤمن تتراكم عليه الآلام، تتراكم عليه نوائب، يتعرض إلى شدائد بالحياة، وإن كان هي ترى إلها تعليل طبيعي. التعليل الطبيعي شنو؟ التعليل الطبيعي أن المؤمن عند قيود، عند التزامات. شلون يعني عند قيود والتزامات؟ يعني مثلا غير المؤمن ما عنده مانع بالليل يروح له إلى مكان يتسلل والشكل، يروح إلى كل وسائل الله المشروعة وغير المشروعة، منطلق شيء حلال وحرام ما عنده، قيود ما عنده، أكل هذا نجس وهذا طاهر ما عنده، لأن ما عنده، فهذا مهيط على طول يعني ما تعرف أصلا التزام ماكو. بعكس المؤمن، تلقى المؤمن عنده ضابط روحه، يقول لك هذا شيء يرضى الله عز وجل أو ما يرضى، هذا الأكل صح أو غلط، هاي القعدة مقبولة أو مو مقبولة، هل يناسبني هالعمل لو ما يناسبني. وطبعا القيود والالتزامات تولد كبت عند الإنسان إلى حد ما، وإن كان الله عز وجل لما حرم شيء يحط بصفة شيء حلال، ما بشيء الله يحرمه ما يما حلال. حرم الزنا خلى بجانبه تعدد الزواجات، حرم مثلا الخمر خلى عصائر مباحة، كل باقي أقسام العصير اللي ما يسكر مباح، حرم الربا حط بصف المضاربة، ماكو شيء الله يحرمه وما يفتح يمه طريق للحلال أبدا، طرق الله عز وجل. بس مع ذلك يبقى هذا المو متقيد، اللي ما عنده التزام بالدنيا ما عنده التزام بالحياة، يبقى قدام الطريق مفتوح ومستانس، ويأكل ما يريد ويلبس ما يريد ويفعل ما يريد، الناس يشوفوه يتصورون عنه سعيد، والحال لا مو الشكل طبعا. فقد بعض المفسرين متأثر بالنظرية من هالناحية، يقول الله عز وجل يبكي المؤمن بالدنيا ويضحكه بالآخرة، لأن المؤمن بالدنيا مقيد، اللذائذ ما يقدر يصل إليها كلها، مو كل لذة يمكن أن يصل إليها. قال الله عز وجل ما يصير يجمع عليه المصيبتين، يجمع عليه مصيبة الدنيا ومصيبة الآخرة، إذا حرم هنا ينطيه هناك، إذا حرم هنا نعم يعطيه هناك. فيحمل الآية على هالمعنى، وأنه هو أضحك وأبكى، يعني الله تبارك وتعالى يخلي المؤمن إذا بكى هنا يعوض بالضحك هناك، جزاء له على التزامه وعلى تقيده وعلى امتثاله لأوامر الله. وهي ترى فرد معادلة أقدر أقول لك ضخمة. شلون يعني؟ هو الإنسان شقد يقدر يقيد روحه هنا وشقد يقدر ما يقيد روحه هنا؟ يعني شكرا شاء الله ما يعطيك عمر طويل، شو تريد تعيش يعني شنو؟ افرض 70-80 سنة، ها؟ هذا اليوم معدل الأعمار 80 سنة، أرجوك شنو قيمتها بالنسبة إلى الآخرة، إلى الخلود، بالنسبة إلى ما لا نهاية، ها؟ شنو قيمتها يعني؟ يعني هذه الفترة مهما يريد يأخذ بها الإنسان، مهما يتمتع، مهما يأكل، مهما يستعمل من اللذائذ والنعيم، هي محدودة. وهبك بلغتها 200 حولا، فماذا بعد ذاك سوى الممات. كنت اليوم اجى سيل باليمن، سيل قوي كشف عن مغارة، طبوا للمغارة لقوا سرير من ذهب ويم لوح، وقد ميت محنط ممدد على السرير، ويما باللوح مكتوب باللغة المسمارية، مكتوب أنا أروى ابن سلم عمرت 400 سنة، فتحت 400 بلدة، تزوجت كذا، صنعت كذا، ثم صار آخر أمري التراب في رأسي والجيدان جيراني، فمن رآني فلا يغتر بالدنيا كما غرتني. مكتوبة العبارة مخليها للعبرة والعبرة. هو الحقيقة هي ما يحتاج يكتبها هذا أو ما يكتبها، هو هذا الواقع، هذا الواقع اللي تشوفه. شيل بعمر الإنساننا المفروض أن من يروح هو راح يولا، طبعا اللي نعتقد أنه مو راح، اللي صار تراب الجسم وإلا هو حي بروحه. ليه؟ وهذا اللي يتأيد الكشوفات، ويوم على يوم العلم يقرب إلى يوم على يوم العلم يقرب لهذا. إذن إذا الإنسان بكى لشكم يوم بالدنيا حتى يضحك بذات العالم الطويل اللانهائي، عملية رابحة وهي رابحة. وبالعكس هذا اللي يقضي عمرنا باللذائذ المحرمة راح يخسر العملية الطويلة العريضة، الجنة التي عرضها كعرض السماوات والأرض. اثنين، الرأي الثالث لا، أن المقصود كل الناس، مو قصة مؤمن وغير مؤمن. الرأي الثالث يقول وأنه هو أضحك وأبكى. المقصود بأضحك وأبكى أن خلق أسباب الضحك وخلق أسباب البكاء، كأن الضحك إلى أسباب والبكاء إلى أسباب. إنسان ما يبكي بدون سبب ولا يضحك بدون سبب. فلما يقول وإنه هو أضحك وأبكى، يعني خلق أسباب الضحك وأسباب البكاء للناس. زين، جينا إلى الضحك هذا اللي كل واحد، أولا ترى ماكو واحد يضحك ويبكي بالمخلوقات إلا الإنسان بس، مخلوقات الباقية ما تعرف الضحك والبكاء. يقولون بس القرد يقولون يضحك ولا يبكي، شفت؟ وهذا مما يعيد أن القرد مو حلقة في تاريخ الإنسان كما يذهب إلى داروين. داروين نظريته أن القرد حلقة في تاريخ الإنسان، كائن تطور وصل إلى القرد، وأكو حلقة مفقودة بين القرد والإنسان يدورون عليها مولادين. زين، لا، النظرية الكلاسيكية مثل ما يقولون قد تكون أركز، أن القرد جماعة مسخهم الله، بشر مسخهم إلى هالحالة، لأن عنده طباع قارب طباع الإنسان، يعني الواقع النظرية الكلاسيكية أقرب. المهم مو هذا، مهم ماكو يضحك ويبكي بالمخلوقات إلا الإنسان. زين، الإنسان هذا اللي يضحك ويبكي، الإنسان مرة يضحك للسرور ومرة يضحك للتعجب. يضحك للتعجب مثل ايش؟ اروي لك الحادثة هاي اللي يروح عن سعيد ابن جبير. سعيد ابن جبير رضوان الله عليه من خيرة القراء، من حملة القرآن، يقولون عن المؤرخين مات وثلث اهل الارض محتاجون لعلمه. سعيد بن جبير شخصية علمية، شخصية زهد وورع وتقوى ودين. سعيد بن جبير طلع مع القراء، القراء ساروا على الحجاج، طلع هو وياهم، بعد ذلك فشلوا وراح أبعد بالأرض، ظل الحجاج يدور وراه، حق جائزة للي يقبض عليه، وأمر بأن يلاحق في كل مكان. النتيجة إجا، يقولون المؤرخين إجا بالليل إلى دير مع الراهب، يم الدير هناك صار يستظل هناك إلى جانب الدير، أكو هواء شديد، نزل هذا صاحب الدير قال له هاي الأرض مشبعة بها سباع، لو تصعد للدير وتيجي هناك. قال له والله انا على كل شاكر لطفك، لكن انا اريد ابقى هنا بمكاني، كانه اللي يتورع ان يدخل الى دير بخمره او بمشركين مثلا، فظل بالخارج. فيقول بالليل سرش عباءته جعل يصلي، قام يراقب هذا صاحب الدير، أقبل أسد ومع الأسد لبوته، ف فقال هذا خلاص خلاص انتهى امره راح يسترسلنا. لا بصبص الاسد الى جانبه وبصبصت النبوة وخلص صلاة مسح على ظهره ما ذهب. كل المؤرخين ينقلوها الحادثة عنه. خلاص هذا الرجل جابوه لوين؟ جابوه الى الحجاج ارسلوه عليه. رفع الحجاج اليه رأسه قال له ما اسمك؟ قال سعيد ابن جبير. قال له لا انت شقي ابن كثير. قال له انت لا تعلم الغيب شلون تحكم علي باني شقي؟ ما معلوم، انا علمي عند الله، الله عز وجل يعرف نهايتي راح اكون شقي او سعيد. قال له انا اعلم الغيب. قال له لو كنت تعلم الغيب لاتخذتك الها. قال له ما تقول في الخلفاء؟ قال له انا لست عليهم بوكيل، انا ما موكل، ما لي علاقه بهم، لست عليهم بوكيل. قال له ايهم احبهم اليك؟ قال ارضاهم لخالقي، اي واحد ارضى عند الخالق هو احب اليه ايا منهم. قال له ايهم ارضاهم لخالقك؟ قال علمهم عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينساه. قال أبيت أن تصدقني؟ قال أبيت أن أكذبك، بس أني أجاوبك بصراحة. قال أين ربك؟ قال هو بالمرصاد لكل ظالم. قال كيف تحب أن أقتلك؟ شلون في تشتهي على أي قتلة قتيل؟ قال لي تاريخ سب الدنيا، تاريخ الدنيا بها جيد، أعوذ بالله تاريخ عجيب. يعني هذا الإنسان يتحول إلى كائن يتلذذ بسفك الدم. على أي طريقة قال له تعب أقتلك؟ قال له والله أنت شلون تعب الله يقتلك؟ افعل، لأنك لا تقتلني قتلة إلا ويقتلك الله مثلها، أنت اختار. قال لي زين انا الان امر بضرب عنقك. بكى ضحك، العفو، لما ضحك قال لي ليش تضحك؟ قال لي والله اضحك من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك، هذا اللي ضحك لي بس. قال لي انا اعرف ان لك يوم انت ما تخلص منه، لكن الله ساكت عنك هنا ليش؟ فكنت شنو ما عرفت على يدك. أضحك من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك. قالوا مضجعوه ذبوه على وجهه. قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال ديروا لعكس القبلة، داروا. قرأ قوله تعالى أينما تولوا فثم وجه الله. قال اقطعوا رأسه، ضربوا عنه. الخلاصة يضحك هذا من التعجب، يعني اكو بعض الضحك مو ضحك سرور، لا، احيانا قد تلقى لك ضحكة تتصورها ضحكة سرور، لا هي مو ضحكة سرور، هي ضحكة تعجب، ضحكة ألم. وربما بسم المغبون او ضحك. المهم فالآية الاولى وانه هو اضحك وابكى، بعد وانه هو امات واحيا. شنو المقصود بهذا؟ ايضا اكو ثلاث اراء. الراي الاول انه امات واحيا، يعني خلق اسباب الموت وخلق اسباب الحياه. يعني تقدر تقول ان الايه هي بمعنى الايه الاخرى بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة. العلماء هو يجاهدوا ورادوا يعرفون سر الحياة شنو. اجوا هالمادة هاي يسموها بروتوبلازم، هالمادة حاولوا ان يعرفون منين تجي هالحياة شلون. يعني اولا بدأوا يفترضون ان الحياة اجت منين؟ من البحر. على ساحل البحر قد حيوان خلية صغيرة أخذوها ومنها صارت الحياة بالأرض، ولذلك السطر إيليا يأشر لها المعنى في وحدة من رباعياته، يقول قد سألت البحر يوما هل أنا يا بحر منك، أصحيح ما رواه بعضهم عني وعنك، أم ترى ما زعموا زورا وبهتانا وإفكا. ضحكت أمواجه مني وقالت لست أدري. فهذا اللي يذهب إلى أن الخلية صايرة من البحر وتطورت حولت إلى إنسان وتناس لو من الناس. زين الشيء له يقولون زين هاي الحياة منين اجت للبحر؟ من الماء والطين. زين مو كل ما يطين يصير من عنده حياة. زين حللوا المواد مركبات الماء ومركبات الطين، حللوها وجمعوها ما صار بها حياة. اذا الخلية الحيوانية جايتها الحياة من برا منين؟ قالوا قد يكون جاية من كوكب ثاني. قاموا يسألون ايش عبر ايش وصلها للارض؟ اكو اشعة الموجة القصيرة اللي تقتل الحيوان ما يمكن يعبر منها بالفضاء، هاي خلية شلون قدرت تخلص؟ ستفرض خلصت ننقل الكلام لذاك الكوكب، ذاك الكوكب منين اجت الحياة؟ لابد ان الحياة اجت من كائن حي ذلك هو الله. تبقى شويين هذا. ولذلك العلماء وقفت فروضهم عند هذا ان الحياة ما يمكن تجي الا من كائن حي. يعني انت ما تقدر تطلب من الظلمة تعطيك ضوء، الظلمة تعطيك ضياء، لان مو طبيعتها مو سنخها. اذا الحياة جاية من كائن حي. فالقرآن يقول وانه هو اضحك وانه هو احيا امات واحيا، هو خلق اسباب الحياة واسباب الموت. وإلا الخلية الحيوانية اجوا العلماء حللوها إلى عناصرها الأولية وجمعوها ورادوا يخلقون خلية حيوانية. إلى الآن ما قدروا، إلى الآن مو قادرين أبدا. شيء يعني القرآن الكريم تحداهم لا يستطيعوا أن يخلقوا ذباب. الذباب يقول ما قدروا يخلقوها. بعث الحياة شيء مو بس هذا الشهر، خلي عنك ما يقدرون يطولون عمر الإنسان إذا إجا أجل لحظة واحدة. لو تجتمع كل مستشفيات العالم على أن تطي الإنسان خارج حدود الأعمار المتعارفة أبدا ممكن. بيده الموت وبيده الحياة وهو على كل شيء قدير. كأن القرآن الكريم يريد يذكر الإنسان، يقول له ترى اللي خلق الموت وخلق الحياة هو الله. لا تروح بالغلط، لا تتصور أنك أنت في يوم من الأيام تقدر توصل إلى هالمرتبة، لأن إذا وصل إلى هالمرتبة يدعي الألوهية. أنا أقول لك أكو بعض خزعبلات صارت بالتاريخ. أي مثل واحد قال أنا أحي وأميت، قال شلون تحي وتميت؟ قال ألزم واحد حي أنا أضرب عنه أقتله، هذا معناه موتة أنا. والحياة أتزوج المرأة وأضع في بطنها جنين. زين هذا يدل على الجهل، هذا يدل على الغباء. لو تمو أكثر من قناة يمر الخلق عبرك. بس الأبوان عندهم قدرة على بعث الحياة، الأب والأم مجرد قناة يمر من عندهم امر الله. فلو كان الاب والام عندهم قابليه لبعث الحياه ما ماتوا، اللي يقدر يعطي حياه ما يموت، ماكو واحد يحب الموت ابدا. هذا راي انه امات واحيا. الراي الثاني لا، انه امات واحيا يعني امات واحيا بالعلم. شلون؟ يعني العالم حي والجاهل ميت. صدق وجه هو صدق. يعني انا اكد لك ترى ماكو مصيبة بالدنيا اعظم من مصيبة الجهل. تتصور اعظم من مصيبة الجهل ماكو بالدنيا. الجهل فد مصيبة، يعني الميت واي اروح من الجاهل. يعني الميت ميت على استراحات من عنده بعد ما يتحرك، لكن هذا الجاهل خصوص اذا جاهل وبنايسين هذا مصيبة كارثة. يعني كارثة غريبة. يعني الجهل موت، يعني واقعا الجهل موت والعلم حياة. والشاعر يقول أخو العلم حي خالد بعد موته وأعضاؤه تحت التراب رميمه، وزجاج ميت وهو ماش على الثرى يعد من الأحياء وهو عديمه. ولهذا الله عز وجل أمرنا أن نطلب العلم، والدين أمرنا أن نطلب العلم، وجعل للإنسان حق بالعلم مثل ما إلى حق بالخبز وبالماء. شلون إلى حق بالخبز وبالماء؟ إلى حق بالعلم. بس يعني على أي حال إمكانات المجتمع ما جاي تقدر توفر لكل إنسان طلب العلم، هو إلا لما ترجع إلى الإسلام تلقى الإسلام وايا يحرص على أن يخلي الإنسان على علم بالدنيا، ما يخلي جاهل، لأنه يعلم أن العلم حياة وأن الجهل موت، هو الموت بعينه. زين، إذن شنو معنى بناء على هذا؟ شلون إنه هو أمات وأحيا؟ شلون يعني بأي معنى؟ أحيا يعني خلق الاستعداد عند الإنسان. الآن هاي الخلية اللي بدماغ الإنسان غير الخلية اللي بدماغ الحيوان، هاي الخلية بها قابلية تختزن العلم، تختزن التجربة، يتعلم الإنسان، يتعلم، إذا يتعلم يتعلم، الحيوان ما يتعلم. شايف؟ النبات ما عنده قابلية على العلم ولا على الإحساس. إذن الوحيد اللي يقدر يطلب العلم ويستفيد من القلم، الوحيد اللي يقدر يصير حي بالعلم هو الإنسان، والوحيد اللي يمكن أن يكون ميت ما عنده علم هو الجاهل، الإنسان الجاهل. فلما يقول القرآن وإنه هو أمات وأحيا، المقصود هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا، أنه أمات الآباء وأحيا الأبناء ليبقى النوع. شلون يعني؟ يعني افرض الآن الدنيا لو ما الإنسان يصير عنده أطفال، جيل واحد تنقرض الدنيا يخلص نسل. النسل الآن أوروبا ردعت من جديد، الآن دامت تتشجع، تشجع الناس. يعني على ما أسمع ألمانيا الآن يكون مكافآت للأسرة اللي تنجب، لأنه أولادهم راحوا بالحرب، وهاي الحملة حملة تنظيم النسل، حملة تنظيم النسل أدت إلى نتائج يعني ضخمة، بحيث أصبح جيل الآن تعداد النفوس قليل جدا، يعني يوشك أن ينقرض، فأردوا جديد ها. اجوا الى موضوع تنظيم الناس الى الغوء. هي منين جاية المشكلة؟ شو التفت لي؟ هي المشكلة جاية ان الارض توزيع مغلوط. شلون توزيع مغلوط؟ يعني كل واحد مكوش له على وصلة من الجرح وماخذها وحاط عليها حدود. ها؟ والحال الله عز وجل من ذاك الجانب يدخلون. وين اكو زايد يهاجرون الى المكان اللي به قليل. يعني يصبح اكو تعادل بالكثافة السكانية بالامكنة اللي تتوفر عليها حياة مريحة. هاي اساس النظرية الاسلامية. المشكلة اذا منين جاية؟ جاية من النظرية غير الاسلامية. النظرية غير الاسلامية هي اللي خلقت المشكلة. تلقى واحد عنده قارة عنده معدل كيلومتر او الفرد الى 100 كيلومتر مثلا، وتلقى مكان الكيلومتر بيه 1000 واحد. هاي المشكلة منها جاية. هاي المشكلة اختلقها البشر، خلقها البشر. زين، الله عز وجل ارجع للموضوع، يميت الآباء ويعوض عن الآباء منه الأبناء، والأبناء هم يوم من الأيام يصيرون آباء، هم يموتون ويقضون مكانهم للأبناء. هاي الدنيا قافلة تودع قافلة، طب قافلة للدنيا وتطلع قافلة، قافلة الآباء تروح وتظل قافلة الأبناء، والأبناء يتحولون إلى آباء ويأتي لهم، وهكذا دواليك حتى يستمر النوع إلى أن يبعث الله عز وجل عباده. يميت الأرض ومن عليها، كثر مطيها عمر طيب الله يعلم. فبعض العلماء يتنبأ يقول أكو كوكب راح يجي بعد فترة راح يصدم بالأرض ويقضي على الأرض. ما ادري نفسه هذا التنبؤ صح او مو صح. النتيجه كوكب او غير كوكب هي كلها تموت. لا كوكب ولا ما يفرق عليه. ان يموت بكوكب ومن لم يمت بالسيف مات بغيره. تنوعت الاسباب والموت واحد. النتيجه انه امات واحيا، يعني امات الاباء واحيا الابناء لحفظ النور. اثنين ثالثة اللي هي الواقع. اذا الايتين مقدمة لهذه الاية لان ترتبط بموضوعنا الليلة. وانه خلق الزوجين الذكر والانثى. نبالينا اكو نقطتين حاول بالاختصار بحثهم. النقطة الاولى ان الخلية الملقحة اللي يصير من الذكر والأنثى، هاي الخلية قبل التلقيح خلية الأنثى بيها 22 صبغية جسمية زائدا صبغية جنسية. ذي الصبغية جسمية مفردة زائدا صبغية جنسية يحطوا لها رمز صبغية إكس. زين الرجل بخليته عنده 22 صبغية جسمية زائدا صبغية جنسية يحطولها رمز اما اكس او واي، لان نطفة الرجل تحتوي على هذين النوعين. اذا صار التلقيح، اذا تم تلقيح البويضة، اذا لقحت من نطفة الرجل بالاكس طلعت البنت انثى. التفت لي. وإذا لقحت من نطفة الرجل بالواي طلع شنو الجنين ذكر. شنو الغرض من هذا؟ طبعا بأمر الله. طبعا يد الغيب تنظم التوازن حتى تطلع اكو توازن بالأعداد بين الذكور والأناث، لأن المجتمع يريد الصنفين حتى يبقى النوع منين يجي عن طريق التزاوج. فالله عز وجل يوازن، يحفظ التوازن في داخل رحم المرأة عن طريق هذا التلاقف. شفتهمنا من هذا؟ افتهمنا من هذا أن المسؤول عن نوع الجنين ياهو، المسؤول عن نوع الجنين نطفة الرجل، ترى مو نطفة المرأة. شفت شنو؟ يعني نطفة الرجل هي المسؤولة عن تحديد نوع الجنين، وإن كان بأمر الله لكن هي السبب الطبيعي. اذا هذا الرجال اللي يجي يصب غيمة براس المرأة، يا كذا من عندك ما بطنك كان مع البنات، شنو ذنبها؟ هذه شنو ذنبها المسكينة؟ هذه متى كانت تقدر تتحكم بنوع الجنين؟ هذا الرجل اللي هو سبب المشكلة يجي يصب الماء برأس المرأة وان هذه تجيب بنات. تصور اكو بعضهم ما تزوج من بعض البيوت، قال هاي المرأة امهاتها معروفات يجيب بناته هاي. هذا هو الغلط، هذا هو العبث بعينه، هذا هو التعدي. يعني هاي المسألة اجتنا ميراث، ترى ميراث اجتماعي، يعني المسألة مو جديدة. المسألة اجتنا من الجاهلية. بالجاهلية هذول كانوا يقعدون ينتظرون المرأة ساعة المخاض، إذا المرأة جابت ولد حلت المشكلة، وإذا جابت بنت تطلع مصيبة، رأسا هي تبكت وتنهجر ويتركها زوجها، يتركها ويتأثر وينفعل. ومعروفة قضية أبو حمزة الخارجي اللي لما جابت زوجته بنت حول خباها وداولها عنها اعتزلها وأقبلت بالبنت ترقصها. ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل بالبيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنينا، وإنما نأخذ ما أعطينا ونحن كالأرض لزارعينا نعطيهم ما بذروه فينا. فمعروفة يعني هاي بيتنا من الجاهلية. اما اذا كان عند بعض القبائل اللي رد الفعل عندهم ما يوقف عند التأثر بس، وبعضهم رد الفعل يتأثر ينفعل كما يعبر عن القرآن، واذا بشر احدهم بالانثى ملا وجهه مسودا سودا وهو كظيم، فهذا لا ما يقف رد فعل لهنا، يحسر القبر وينتظرها، جابت بين شالها ولبها بالقبر. ليش؟ يقول هذه البنت على كل حال هي مصيبة. تسامع هذا الشاعر مالهم، يقول أحب بنيتي ووددت أني دفنت بنيتي في قاع لحدي، وما بي أن تهون علي لكن أخاف بأن تلاقى الذل بعدي، فإن زوجتها رجلا غنيا سيشتم جدها ويسب جدي، وإن زوجتها رجلا فقيرا ستبقى عنده والهم عندي، سألت الله يأخذها قريبا وإن كانت أعز الناس بعدي. هذه حيرة مفتعلة، الحيرة مفتعلة تماما. الله عز وجل هو اللي خلق، هو اللي يتكفل، وانت ايش تقدر يا مسكين؟ انت لو كان الله عز وجل ما يساعدك ما تقدر تحصل رغيف خبز، اذا ما يعطيك عافية ويعطيك قدرة تستخلق تعملها كلها بيد الله. الله خلق الخلق، هو مسؤول عن خلقه، تمام، هو مسؤول. انت عليك ان تقوم بدور بالدور الابوي، ان تربيها تعطف عليها وتحنو عليها، لان الواقع ان تربية البنت فيها ثواب كبير. ليش؟ لها الغرض، يعني لان الله عز وجل الذي عوض هذا المجتمع اللي نزل به القرآن كان يدفنها للبنت، يدفنها وهي حية، يقول له ليش؟ هاي كائن حي، هذه كائن حي ما يصل تصل النوبة الى هالدرجة. واكد لك ترى اكو هاي المجتمعات اللي يقول لك انها تحترم المرأة، بالعكس هاي ماكو الان المجتمعات اللي يسموها تقدمية، ما مو مسألة تحترم المرأة، يعني هذول مسويها بضاعة للمرأة. شنو الاحترام المطلوب؟ ما تفهمني، الى الان باوروبا اجور المرأة تخل عن اجور الرجل، وين الاحترام؟ وين الاحترام؟ الاحترام انك من القشم طلع عريانة تقضي وطرك من وجبة بالشارع، هذا العبد؟ هل هذه هي التقدمية؟ والله ما رعى حرمة المرأة كالإسلام، لا والله الإسلام ما كرم المرأة مثل دين الله عز وجل، هو اللي كرمها، هو اللي رعاها، هو اللي أعطاها حقها. أبدا هذول هاي الدعاوى الباقية دعاوى زائفة، لا تعطي المرأة حقها. إلى قريب أوروبا كانت ما تعطي المرأة ذمة مالية، ذمة المرأة تندك في ذمة زوجها، الذمة المالية يعني ما إلها حق أن تكون لها ذمة مالية، لا أبدا، الذمة المالية للرجل، هي تلحق تتبع الرجل بالملكية. جاء الإسلام كرمها، فإذا واقع الأمر ما كرم المرأة كالإسلام. زين يعني أنت لما تيجي الآن وتصب الحقد على المرأة لأن المرأة ولدت بنت، قلت لك أنا المسألة مو مسألة أنت مسؤول عنها، الله أولا الله عز وجل يريد يحفظ التوازن، وبعدين أنت الوحيد المسؤول من ناحية النطفة، نطفة الرجل يهب لمن يشاء هنا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وذكرانا وأناثا ويجعل من يشاء عقيمة، كلها بيده هو بتخطيطه. كأن الآية الكريمة إجت ترفع الحيف عن عاتق المرأة اللي كانوا يلحقون الحيف بعاتقها، هاي وحدة على الرأي. عندنا لا مسألة ثانية نستفيدها من الآية، الآية بها إيماء إلى الزواج. شو تقول الآية؟ وإنه خلق الزوجين، يعني الإنسان مخلوق ليكون زوج، والمرأة مخلوقة لتكون زوجة، زين؟ إذن معدين لهذا، كأن الآية تدفع إلى سرعة الزواج، تقول له تريد تعيش نظيف، تريد تصير إنسان سوي بالحياة، تحقق فطرة الله، تزوج حتى تعطف روحك وتستر على عرضك وعرض الناس. لأن الإنسان إذا ابتعد عن الزواج وهو يقدر على الزواج معنى إسرائيل؟ راح يحدث انحراف. طبعا هذا بشر، والبشر يحتاج إلى أن يشبع الحاجة مثل ما يحتاج أن يشبع بطنه كذلك. فإذا أكو بيها إيماء للزواج، ولهذا الله عز وجل ذلل كل العقبات في طريق الزواج. يا إخوان ترى المسألة والله خطيرة، يعني أنا كنت أنا أتناولها هيك ليلة، أغتنم هالفرصة هيك ليلة. أكو شبهة رغبة في زواج لأحد شهداء الطف، فإحنا نغتنم هالفرصة. الحقيقة مسألة العقبات اللي جاي توضع في طريق الزواج كون تذلل، يعني كون يحسب لها حساب. تدري الآن دول الخليج جاي تمر بفترة مثل الفترة اللي مرت بها الدول الإسلامية أول الفتح، وهذا إن شاء الله ما سيكون موضوع حديثي في المجلس اللي بعد هذا. زين، الحقيقة دول الخليج تمر بهالفترة، لأن الخليج إذا يلتفت إلى أشكال وجنسيات متنوعة ويصير إقبال على الزواج من أجنبيات وترك بنات البلد بلا أزواج، وهي عملية خطرة، كلش خطرة. أنا أقول لك حتى لو كان لها مبررات خطرة، تخلق جيل من العوانس وجيل من العزاب وينتهي الأمر إلى مصائب. وعقباتك وإحنا نخلقها، عقبة غلاء المهور أو عقبة اجتماعية أن هذا من هو عندهم قد أشياء متناقضة، عند أشياء متناقضة تلقاه يسوي أعمال يترفع عنها الحيوان، وراد يزوج إذا راد يزوج تعال هذا منه أبو جدة وجد جدة وكون يصعد الآدم ما أدري وين حكي ما تشون. وبعدين أكو عقبات زي خلقوها بعض المحسوبين على الدين، نعم بعض المحسوبين على الدين يخلقون عقبات. النبي راد يذل العقبة، شنو هي عقبة الكفاءة؟ إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، يعني إذا مسلم خلق يزوج. يجيك هذا يقول، من يقول هذا مسلم؟ يبيدك يا أخي حتى من يكون مسلم. غريب أكو عقليات تعيش بالقرن العشرين. دكتورة يدرس في الجامعة الأردنية، أولا أنت رجل مفقيه مو شغلك، يجي ينقل آراء يقول أن بعض الفرق مو كفوا للمسلمين. ليش؟ لأن هم مو مسلمين. شلون؟ قال هذول يقولون جبرائيل لازم ينزل على علي بن أبي طالب، ليش نزل على محمد؟ تقول له يا دكتورة الله يعطيك العافية ويعطي العافية للطاق شهادة، ما طالبت قال لك وين هاي الرواية وين لقيها؟ يعني هذا اللي يناقشك، اللي قعد في جلسة المناقشة ومنحك الدرجة، ما قال لك وين هالرواية دلين عليها وين؟ أنا هنا من هنا نعم قربة إلى الله أتبرع لي 10,000 دينار، أنا بس خلي يجيب لي هالرواية وين؟ وين موجودة؟ وين أكو عندنا واحد يقول أن جبرائيل نزل على علينا؟ وين؟ بأي مكان؟ ما يشتغل يا أخي دولة، والله ما يشتغل، حياء ما عندهم، لا حياء ولا دين ولا خلق، جاي يمزق مسلمين. وكنت بدل ما تجمع المسلمين بتخلي المسلمين تتكافع دماءهم وأموالهم وأعراضهم، فرقة إسلامية تتزوج من فرقة أخرى محض اختيارها، وما أكو شيء يزود المشاكل مثل الزواج، هو اللي يزود المشاكل كلها، يصبح هذا قريب هذا وهذا خليص هذا، وتنحل كثير من المشاكل تنحل. على أي حال الآية بيها إيماء إلى الإسراع بالزواج وتذليل العقبات، وهذه هي الفطرة. ما أعتقد أكو أبو وأم يفرحون بشيء مثل فرحهم بزواج ابنهم إذا زوجوا، يعني الأب يقول لك أنا راح أضمن وجودي، هذا ابني يصيرون عنده أطفال والبيت الدبي البيت الحياة، أعرف وجودي مضمون بوجود أحفادي. الأم كذلك، في أحسن أيام الفرح والبهجة والسرور في تمني زواج الولد من قبل الأبوين، الأبوين يتمنون زواج ابنهم. أعتقد لهذا الغرض أراد الحسين أن يلبي فرد رغبة في قلب أم القاسم، لأن هذه عندها أولاد اثنين يوم القتل، عندها أحمد وعندها القاسم، اثنينهم انقتلوا. أحمد برز قبل القاسم، كان يرتجز إليكم من بني المختار ضربا يشيب لرأسه لهوله رأس الرضيع، يبيد معاشر الكفار جامعا بكل مهند عظم قطيع، وقاتلها الشاب إلى أن انصرع. إذا من بعد القاسم كان من الحسين راضي حققها الرغبة، هاي كانت عيونها إلى وتتربى يمتى يكبر حتى الزوجة يمتى تحققها الفرح، قال الحسين ألبي لك اللغوة. الشاهل أبو هذه الرغبات مو باللغوة اللي تذكر عريضة طويلة ما إلها منشأ، لا أكو رغبة صح الرغبة. أشاكو رواية تقول هالرواية أن الحسين عقد أجرى عقد للقاسم، بناء على أن الرواية هم ترى مرسلة مو مسندة ورواتها، بس على كل حال ما بيها شيء يعتمد على فريضة أو حلال أو حرام حتى ندقق بها، ممكن أن تكون هكذا. الحسين يقول أخذه من يده وعقد له على إحدى بنات عمه لمجرد العقد، لكن ما تحققت رغبة الحسين ولا تحققت رغبة أم رملة، بل بالعكس برز إلى المعركة وهو يرتجز إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبق النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المجن، قاتل إلى أن سقط. الأم اللي تنتظر ابنها راح يجيبوه إلها مزبوط أو مزوج أو عريس مثل ما نقول، جيبوه محمولا على الأيدي، على ما ظل أحد من اللي حمله، حمل الحسين وحملته مجموعة من النساء. يقولون المؤرخين وضع الحسين صدره على صدره وأقبل به يحمله ورجلاه يخطان الأرض، ألقاه في وسط الخيمة وجلس عند رأسه يمزرب بعد لذتب نفسه محبوب يا مونس هلا بحسه يا عريس ما تهنى وهلا بعرسه على طراب لسن للحد مشهوب. هذه امه ما تصدق ان ابنها راح، شايف الام لما تفقد وحيد يعني بعد يعدها امل لعل في بقايا حياة، تقول لعمته افتحي له ازرار الدرع تعششيه لعل في بقايا حياة، احل درع حلو الجامع اعذني على راس العمامة، شوف برجوات سلامة يا نيس ونقطع الظمة، حليات لدرعة ولامة وملقيت للطيبة علامة، ابشن ولوحة نهايتها غامة تلك الوجوه المشرقة كأنها الأقمار.
يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم اصلح لنا امور ديننا ودنيانا، اللهم لا تحرمنا من رحمتك، اللهم عز علينا بالرحمه اكراما لاهل بيت نبيك الاخوه المؤسسين، تقبل عملهم ولاماتهم مع امات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحه.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدمه للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقبا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.